وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم الكلام في كتاب النكاح على مسألة الشروط في النكاح وشيء من التفصيل في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وعرفنا أن الشرط هو إلزام أحد المتعاقدين للآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة وغرض صحيح، وأن الأصل في الشروط الإباحة كما أن الأصل في العقود الإباحة، وأنه لا يحرم من الشروط إلا ما دل عليه الشرع، وأن المعتبر في الشروط ما كان في صلب العقد، وكذا لو اتفق عليه قبل العقد. فلو كان الشرط بعد العقد بمدة فهو غير ملزم من جهة العقد، وأن الوفاء بالشرط واجب لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يتضمن الوفاء بالشرط الذي في العقد، والحديث حديث الباب: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وأن الوفاء بشرط عقد النكاح أهم وأولى من الوفاء بشرط عقد البيع. وكذلك فإن من الشروط الصحيحة ألا أنه يصدقها شيئا معينا إذا شرط لها شيء مهرا معينا، أو أنه لا يخرجها من بلدها، أو أنه لا يفرق بينها وبين أولادها إذا كانت ذات زوج سابق، أو بينها وبين أبويها، أو أنه لا يمنعها من الدراسة المباحة، أو لا يمنعها من العمل المباح. كل ذلك من الشروط الصحيحة عند بعض أهل العلم. وأن من الشروط الفاسدة أن تشترط عليه طلاق ضرتها. وعرفنا كذلك أن الشروط في النكاح أنواع، بعضها يجب الوفاء به وبعضها لا يوفى به كطلاق أختها أو ضرتها، وبعضها مختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها. وبصحة هذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق أنها لو اشترطت أن لا يتزوج عليها فإنه لو تزوج عليها فإنها مخيرة بين البقاء على النكاح وبين فسخه. فلو قالت أرضى ولو خالف شرطي فلها ذلك، وإن قالت أختار فسخ العقد فلها ذلك. والله تعالى سمى العقد ميثاقا غليظا كما قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما هو أثر الشرط الفاسد على العقد؟ هل الشرط الفاسد يفسد العقد أو لا يفسد العقد؟ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشرط الفاسد لا يلزم الوفاء به كما لا يلزم الوفاء بالعقد الفاسد، لكن له أيضا العقد بدون هذا الشرط الفاسد وله فسخ العقد. وقال رحمه الله: الشروط في النكاح أوكد منها في البيع، بدليل قوله في الحديث الصحيح: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ثم البيع لا يجوز إلا بالتراضي، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالنكاح لا يجوز إلا بالتراضي بطريق الأولى والأحرى. والعقد الفاسد لم يرضى به العاقد إلا على تلك الصفة، فإلزامه بدون تلك الصفة إلزام بعقد لم يرضى به. يعني نحن نقول الآن يأتي واحد يقول عقد فاسد، نقول نعم عقد فاسد، لكن العاقد ما رضي به إلا بهذا الوجه الفاسد، فهل نلزمه به؟ لا نلزمه به. فيبقى أن يقال: كان ينبغي مع الشرط الفاسد أن يخير العاقد بين التزام العقد بدونه وبين فسخه. فهذه هي المسألة إذن. لو تضمن العقد شرطا فاسدا فما هو الحكم؟ إن كان الشرط فاسدا في نفسه مفسدا لغيره مفسدا للعقد يعني فعرفنا الجواب خلاص العقد أصلا ملغي، كما لو تزوجها بشرط أن يكون النكاح 3 أشهر هذا العقد عقد النكاح هذا الشرط فيه فاسد ومفسد للعقد، فاسد في ذاته مفسد للعقد، فانتهينا نقول أصلا عقد فاسد. لكن قد يكون الشرط فاسد غير مفسد للعقد، غير مفسد للعقد. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله للعلماء في هذا تفصيل، فمذهب الحنفية أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، إنما يلغى الشرط وحده ويصح العقد. والمالكية يفرقون بين ما قبل الدخول وبعد الدخول، فإن كان قبل الدخول فسخ العقد بالشرط الفاسد، بعد الدخول ماذا نفعل؟ يلغى الشرط الفاسد فقط ويبقى العقد على ما كان عليه. ومذهب الشافعية النظر في الشروط الفاسدة، في عندهم تفصيل، فما كان مخالفا لمقتضى العقد غير مخل بمقصوده الأصلي فإنه يصح العقد ويبطل الشرط. إذا كان الشرط الفاسد لا يخالف مقتضى العقد الأصلي صح العقد وبطل إيش؟ الشرط. وإذا كان الشرط الفاسد مخالف لمقتضى العقد الأصلي ماذا يحصل؟ بطل الشرط وبطل العقد. إيش يعني مخالف لمقتضى العقد؟ الآن مقتضى عقد النكاح مثلا الوطء، أنه يطأ الزوجة، هذا مقتضى عقد النكاح. فلو شرط عليه وشرطت أو شرطت عليها أو شرط عليها أن لا يطأها، الشافعية يقولون ننظر هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، إذن ما هي النتيجة؟ يبطل الشرط ويبطل العقد. وإن كان الشرط فاسد لكنه غير مخالف لمقتضى العقد يصح العقد ويبطل الشرط، ويبطل الشرط. فمثلا عند الشافعية وليس عند الحنابلة، إذا شرطت عليه أن لا يتزوج عليها ماذا يقول الشافعية؟ الشرط عند الشافعية فاسد وعند الحنابلة صحيح. عند الشافعية ما حكم العقد؟ صحيح. وما حكم الشرط؟ فاسد. طيب ننتقل الآن إلى مذهب الحنابلة، أن الشرط الفاسد يبطل ويصح العقد إلا في بعض الشروط، مثل تأقيت الزواج. إذا قال أتزوجك بشرط أن يكون النكاح 6 أشهر قالت أتزوجك بشرط أن تطلقني بعد سنة، أن تطلقني بعد سنة، هذا النوع من الشروط عند الحنابلة ما حكمه؟ يبطل الشرط ويبطل العقد. غير هذا يصححون الشروط والعقد، وإذا ما وفى الزوج بالشرط تخير الزوجة بين الفسخ وبين الاستمرار. طيب بالنسبة لمسألة نكاح الشغار ونكاح التحليل، تزوجها ليحلها لمن طلقها 3، تزوجها على أنها شرط للزواج بامرأة أخرى، يعني قال تزوجني ابنتك أزوجك ابنتي، تزوجني أختك أزوجك أختي، هذا نكاح الشغار وسيأتي معنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمصححون لنكاح التحليل والشغار ونحوهما يقولون ما نهى النبي عنه لم نصححه، فإنا لا نصححه مع كونه شغارا وتحليلا ومتعة، ولكن نبطل شرط أصل العقد في المهر، ونبطل شرط التحليل، وكذلك شرط التأجيل عند من يقول بذلك، ويبقى العقد لازما ليس فيه شغار ولا تحليل. طبعا هذا يأتي على قول من؟ كلام هذا على قول من؟ لا، الحنفية الذين يقولون إن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، فيبطل الشرط ويبقى العقد. لكننا سنعرف أن الراجح إن شاء الله، الراجح أن الشرط الفاسد الذي نهى الشرع عنه يبطل العقد، مثل نكاح الشغار ونكاح التحليل، أن هذا نكاح باطل، أن هذا نكاح باطل. طيب، لو قالوا نزوجك على أن كل امرأة تزوجتها على أختنا فهي طالق، قالوا شرطنا في الزواج إن أي زوجة تتزوجها بعد ذلك فهي طالق، قال رضيت، أي زوجة تزوجتها على أختكم فهي طالق، وتزوج أختهم وبعد مدة تزوج امرأة أخرى، فماذا يحصل؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن شرطوا عليه في العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقا، فإن أعدل الأقوال أنه لا يقع به طلاق، ولكن لامرأته ما شرط لها، فإن شاءت أن تقيم معه أقامت، وإن شاءت أن تفارقه فارقته. الآن هؤلاء يعني متحذلقين، ما رضوا بس شرط أنه ما يتزوج على أختهم، قالوا لا، أنا عندنا تعقيد أكثر، تقول الآن بلسانك أي امرأة أتزوجها على أختكم فهي طالق، حتى لو تزوجت بمجرد العقد تطلق المرأة وخلصنا. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الراجح أعدل الأقوال أنها لا تطلق المرأة الجديدة، المرأة الجديدة لا تطلق، لكن المرأة الأولى إن شاءت أن تقيم معه أقامت، وإن شاءت أن تفارقه فارقته. قال: وهذا أعدل الأقوال. وعلل أبي بما صح عن ابن عمر رضي عن عمر رضي الله عنه أن رجلا تزوج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها، فرفع ذلك إلى عمر فقال: مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، هذه عبارة عظيمة من عمر رضي الله عنه، مقاطع الحقوق عند الشروط، على حسب الشرط تطالب بالحق، الحقك يتبين بحسب الشرط، مقاطع الحقوق عند الشروط. قال: وهو مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة ومذهب مالك. ما هو في نفس المسألة السابقة؟ لا، في هذه المسألة الحين دخلت المسألة هذه متطورة، ترى عن المسألة التي قبلها مسألة متطورة، هذه ما قالوا يعني إن قالت أتزوجك بشرط أن لا تتزوج علي، هذه متطورة قليل، قالوا إذا تزوجت علي فزوجتك طالق، تقول هذا توافق عليه، نشرط عليك إذا تزوجت عليها فزوجتك الجديدة طالق. هذه المسألة مذهب أبي حنيفة ومالك فيها أنه متى تزوج وقع الطلاق. أما مذهب الشافعي أن هذا الشرط غير لازم فلا يقع به الطلاق، ولا تملك امرأته فراقه. ليش؟ لأن الشرط عنده أصلا هذا فاسد ولا عبرة به ولا يؤثر أصلا، يعني ولا كأنه صار. مذهب الحنابلة صاير وسط في هذه المسألة، بين مذهب الأحناف والمالكية وبين مذهب الشافعية. فإذا الأحناف والمالكية يقولون أول ما تتزوج، أول ما يتزوج هذه الثانية تطلق مباشرة. الشافعية يقولون لا تطلق ولا شيء، بل ولا الأولى ما يجوز لها أن تطالب بشيء أصلا، الشرط ولا كأنه صار. الحنابلة توسطوا، وهذا وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الثانية ما تطلق لكن الأولى تخير، تخير، فإن أرادت الفراق فارقت، وإن أرادت الاستمرار استمرت. طيب، طبعا والذي يعرف أن المحاكم ما المعمول به في المحاكم، في أكثر المحاكم تفقه القضاة هنا مثلا على مذهب الإمام أحمد، إذا كان في بلد آخر مثلا شافعية يعرف ما هو الحكم، إذا كانوا مالكية أو حنفية سيعرف ما في الغالب ماذا سيكون كلام القاضي، لكن القاضي يعمل بما ترجح لديه أنه الحق، سواء كان هو المذهب أو كان خارج المذهب. القاضي غير ملزم بمذهب معين، القاضي يعمل بما تبين له أنه الأقوى والأرجح. ولكن هذه الأقوال تعطي الإنسان فكرة عن الغالب في المحاكم في البلاد المختلفة في المذاهب المختلفة، لأن الناس قد يتزوج، واحد قد يتزوج في بلد يذهب إلى بلد آخر، ويحصل الشرط في بلد والخلاف في بلد آخر، فلا بد من الإلمام إذا أراد أن يعرف الآثار يعني على المذاهب حسب المذاهب المختلفة. الحديث الذي يليه هو حديث الشغار، فبالنسبة لموضوع الشغار ساق فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. والشغار هذا ضمن الحديث الآن، ضمن الحديث، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، وليس بينهما صداق. طيب، ما هو الشغار؟ في اللغة شغر رفع، رفع، ويقال شغر الكلب، تقول العرب يعني شغر الكلب رجله ليبول. أما شرعا فهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما، أو بينهما مهر حيلة، بينهما مهر حيلة، يعني يقول أزوجك أختي تزوجني أختك، واحدة واحدة مبادلة. قالوا طيب قدام الناس يعني ما في مهر؟ قال طيب اكتب لها هذه عشرة وهذه عشرة، اكتب بس حيلة كذا. هذا شغار محرم. النهي عن الشغار في هذا الحديث، نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، هذا النهي يقتضي الفساد عند الحنابلة، وبالتالي العقد إيش؟ باطل، غير صحيح. حسب الحديث، حسب التعريف الوارد للشغار في الحديث، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، أن العلة في التحريم والفساد خلو العقد من الصداق المسمى أو من صداق المثل، وأشار إلى هذا بقوله وليس بينهما صداق، وليس بينهما صداق. لكن الآن فيه مشكلة بسيطة في هذا، وهي أن الكلمة هذه والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، العبارة هذه كلام من؟ ابن حجر رحمه الله قال اختلفت الروايات عن مالك في مصدر هذا الكلام، من هو الذي قاله؟ فالأكثر لم ينسبوه لأحد، يعني قائل مجهول، وبهذا قال الشافعي فقد قال لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر. طيب الواحد قال إيش دخل مالك في الموضوع؟ الإمام مالك ليش اختلفت الروايات عن مالك في الحديث؟ لأن مالك موجود في السند، فالحديث هو سنده مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة والشغار أن يزوج الرجل ابنته غير معروف مصدرها عند الشافعي، يقول ما أدري هل هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام ابن عمر أو من كلام نافع أو من كلام من؟ مالك. أربع احتمالات. وجعله بعضهم من تفسير نافع وليس خاصا بالابنة بل كل مولية، يعني لو قال أن يزوج الرجل أخته، أن يزوج الرجل عمته، أن يزوج الرجل ابنة أخت أي ابنة أخيه، فإذا ليس خاصا بالبنت، يعني أزوجك بنتي، أزوجك أختي على أن تزوجني بنتك، تزوجني أختك، الطريق واحد، الحكم واحد. طيب ما العلاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي للشغار؟ الآن شغرة يعني رفعة، إذا قلت أن النكاح مرفوع موافق لما ذكره أهل اللغة، فإذا لا نكاح. واختير له الاسم هذا لجلب الاشمئزاز، لأن العرب تقول الشغر رفع الكلب رجله ليبول، أيضا يحمل معنى الاشمئزاز من هذا النكاح وهذا النوع من العقد. طيب الآن لو حصل ما هو الحكم؟ لو حصل نكاح الشغار وجاءوا بعد 20 سنة وقالوا وين نحن، أنا مزوجه، أنا زوجت، قلت له زوجتك أختي بأختك، قال طيب ومشينا، ما هو حكم هذا العقد؟ نرجع إلى المذاهب. أبو حنيفة ماذا سيقول؟ أول شيء حكم العقد؟ العقد عنده يصح، ولكن الشرط فاسد وهو أن لا مهرة، يعني مبادرة واحدة واحدة، وبالتالي سيقول أبو حنيفة أعطوها المهر. قالوا أصلا ما سمينا مهر، فسيقول أعطوها مهر المثل، أعطوها مهر المثل. طيب عند الشافعي وأحمد النكاح غير صحيح لأن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي الفساد. طيب الآن لو جعلنا صداقا هل تنحل المشكلة؟ أفرض قال أختي بأختك لكن حطوا مهر بنتكم ونحط مهر لابنتنا، زوجني أختك أزوجك أختي، حط مهر لأختك ونحط مهر لأختي، قولوا ما شئتم، أنتم تبغوا 20 إحنا نبغى 30، أنتم تبغوا 10 إحنا نبغى 10، أنتم تبغوا 40 إحنا نبغى 50، خلاص. يعني هل تنحل المشكلة بتسمية مهر لكل واحدة؟ هل تنحل المشكلة بفرض مهر لكل واحدة؟ الآن المسألة خلافية، فجاءت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن النكاح باطل ولو سموا صداقا، واختار ذلك الخرقي، لأنه جاءت رواية النهي عن الشغار مطلقا، نهى عن الشغار خلاص، في صداق ما في صداق لا يجوز باطل. وكون العبارة جاءت والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج والآخر ابنته وليس بينهما صداق، هذا التفسير قالوا هذا تفسير غير ملزم، لأنه ممكن يكون من الراوي، ممكن يكون من نافع، فهو غير ملزم. ونبقى على إيش؟ على عموم الحديث. الحديث نهى عن الشغار، والنهي يقتضي الفساد إذا كان شغار غير جائز حتى لو كان فيه صدق. فإذا يمكن أن نقول بوضوح لو كان الصداق حيلة فالعقد باطل، لأن المقصود ما هو؟ المشاغرة. لو قالوا طيب نحط مهر حتى الناس لا يتكلموا، نحط مهر، نقول المهر حيلة ومقصودكم المشاغرة، واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالة له في الأنكحة الباطلة أن نكاح الشغار باطل ولو حط مهر إذا كان هذا حيلة. هناك بعض العلماء قالوا إذا سمي المهر يصح النكاح، إذا سمي المهر يصح النكاح. الحديث هذا فيه تأكيد خطير على أمر خطير، وهو أن الولي عليه أن ينتقل كفء لموليته من بنت أو أخت ونحوهما، وأن لا يلعب بمصلحة موليته، لا يتلاعب بها، ولا يجوز أن يعرضها لزوج لا يصلح لها من أجل غرض شخصي عنده، فإنه يريد أخت هذا، لكن وذاك يريد، قال أنا أريد أختك، فهو لأجل مصلحته الشخصية، لأنه يريد أخت ذاك، يزوج أخته على واحد لا يصلح لها أو لا تريده، ويجبرها عليه لأنه يريد أخت ذاك، فيقول خذيه، لازم تأخذيه، أنا أريد أخته. إذن تحريم نكاح الشغار في سد الطريق على من يريد أن يحقق مصلحة شخصية له على حساب موليته التي ولاه الله عليها وجعله مؤتملا عليها، فالآن هو يريد أن يبادل بها لمصلحة له. طيب لو واحد قال لو كان كلاهما كفءا وسمينا لكليهما مهرا ترضاه، والمهر حقيقي غير قليل، يعني ما قلنا 5 ريال، مهر حقيقي، والزوجتين راضيات، خلص هنا يصح العقد. يعني تريدين فلان؟ قالت نعم. وأنت تريدين فلان؟ نعم. لها مهر؟ قالوا نعطيها مهر كم كذا، وهذه لها مهر؟ نعم كم كذا، مهر حقيقي. هذا الزوج كفء؟ نعم كفء، رجل صالح ذو خلق. والآخر كفء؟ نعم كفء، يكافئها مثلها. ففي هذه الحالة لم يكن الصداق حيلة، أن هناك صداق حقيقي، ليس هناك لم نظلم المرأة لمصلحة شخصية للطرف الآخر، وإنما هي رضيت، إذن خلاص صار كأنهما عقدان منفصلان، عقدان منفصلان، هما عقدان منفصلان بمهرين مستقلين برضا المرأتين بالكفء من الطرفين، وبالتالي صار هذا الزواج وهذا الزواج. يعني جاءوا قالوا زوجون ابنتكم، كم المهر؟ قالوا كذا. من هو فلان؟ كفء. طيب، فقال الآخرون طيب نحن ما دام أنكم صرتم قريبين منا وصار بيننا وبينكم مصاهرة، وأنتوا سمعنا أن عندكم بنت زوجوها ابننا، وليست هذه شرط لهذه، بمعنى ترى لو ما أعطيتونا ما نعطيكم، لا نطلب منكم توافقوا توافقوا، ما توافقوا انتهينا، هذا الموضوع الأول يمشي، الموضوع الثاني لا يمشي. طيب، إذن ليست إحداهما شرطا للأخرى، وموافقة المرأتين والزوجين كلاهما كف والمهر حقيقي، إذن يصح. إذن ما دامت ليست إحداهما شرطا للأخرى ما عاد في مشكلة في الموضوع. المشكلة لما تكون إحداهما شرط الأخرى، زوجني على أني أزوجك، ما تزوجني ما أزوجك. فينبغي الابتعاد عن هذا النوع من النكاح، وهذا النكاح مشهور بين البادية، ويسمونه مبادلة، ويسمونه بأسماء، ويختصرون به أشياء مصالح لهم شخصية، ويجورون على المرأة ويجعلونها سلعة ولا يأخذون رأيها ويكرهونها. إذن المسألة يجب أن تكون واضحة، وهذا من الظلم الذي حرمه الله. وفي نقطة مهمة يا أخوان أحب أن أثيرها بهذه المناسبة، الآن الغرب من يزعمون أنفسهم جماعة حقوق المرأة يهجمون علينا، أذنابهم من المنافقين بين المسلمين يحملون لواءهم يسيرون معهم، والمرأة عندكم كذا وعندكم كذا وعندكم. طيب، ينخدع بهذه الدعوة عدد من النساء لدينا، نحن لنا حقوق وليش ما لنا، مما يؤيد دعاة حقوق المرأة ويجعل كلامهم مقبولا عند النساء ورائجا، أن تكون هذه المنكرات موجودة في المجتمع. يعني المرأة لما تجد أنه ما لها رأي ولا يؤخذ رأيها في النكاح وتغصب عليه ويبادل بها ويصير شغار، بيقول إيش تقول؟ كلامهم صحيح، دعاة تحرير المرأة الغرب كلامهم صحيح، نحن مظلوم، نحن عندنا ظلم. لكن لو مشينا على الشريعة، ممنوع نكاح الشغار، ممنوع المبادلة، المرأة لها رأي، ما تكره على النكاح إذا كانت بكرا بالغة لها رأي، ما هي سلعة. ما يستطيع الدعاة حقوق المرأة يدخلوا علينا، ولا الغرب ولا أهل النفاق. لكن لما يكون المجتمع فيه من هذه المظالم سهل الدخول والاختراق. هذه نقطة ليت قومي يعلمون، هذه مسألة مهمة جدا. لما يكون فيه ظلم ومخالفات شرعية للمرأة يسهل على أولئك أن يتكلموا، لكن لما يكون هذا الكلام ممنوع وغير موجود لا في القبائل ولا في الأعراف ولا في البلد، ماذا سيقول الآخرون؟ أنتم المرأة مظلومة، ليش مظلومة؟ أنتم تزوجون المرأة غصبا عنها، لا تفضل، ما عند كل عندنا على الشرع أن المرأة تختار لها الحق في الموافقة وعدم الموافقة. هل يستطيع أن يقول عندكم إكراه، عندكم مبادلة، عندكم شغار، عندكم المرأة سلعة، عندكم لا يستطيع، لأن الواقع يخلو من هذا. الأشياء الفردية طبعا لها وضع آخر. إذا كان المجتمع خاليا من هذه ماذا سيقول؟ المرأة مظلومة عندكم، لماذا؟ ما في اختلاط. نقول نحن ما نريد اختلاط، لأن أصلا اختلاط ظلم وبال على المرأة، انظروا عندكم أنتم في مجتمعكم، الاختلاط أدى للبرود، والاختلاط أدى للاغتصاب، والاختلاط أدى للتحرش الجنسي، والاختلاط أدى وأدى إلى خسران أوقات من العمل. الشركات الآن بدأت تدرك أن الاختلاط يؤثر على الإنتاجية. بعض الجامعات الكفرية بدأت تدرك أن الفصل بين الجنسين في مصلحة التحصيل العلمي، وعملوا دراسات وأثبتوا أن الجامعات المفصولة فيها الجنس عن الجنس الآخر تحصيل الجنسين أحسن، والجامعات اللي فيها اختلاط التحصيل فيها أسوأ من الجنسين. هذا الآن ثبت علميا عندهم ثبت. وبدأ بعضهم يقول ينادي يقول طيب ما دام هذه المصلحة إذن ليه الاختلاط؟ حتى الجيش الأمريكي نفسه الآن صار يطلعوا قواعد وضوابط وقوانين، عدم الاختلاط في حمامات السباحة في الجيش، وعدم الاختلاط في مدري، وعدم المشي وعاري وكذا واللباس وكذا، لأنهم صاروا يدركون أن الاختلاط أدى إلى أن الجيش انهار من الداخل. إذن مرة أخرى مسألة مهمة جدا، الواحد يقول نحن كيف نواجه العلمانيين وكيف نواجه المنافقين وكيف نواجه الغرب وكيف نواجه، نقول أول شيء نواجه، أول شيء نصحح وضعنا من الداخل. أول شيء ما يصير يكون هذه المنكرات موجودة، لأن وجود هذه المنكرات يجعل لهم مجالا للحديث والطعن. لكن عندما يكون الناس يمشون على الشريعة لا يستطيعون الكلام، وإيش يقول؟ ظلمتوها لأن حطيت عليها حجاب. نقول أنتم اللي ظلمتوها لأنكم جعلتموها سلعة ينظر إلى الغادي والرائح. زوجتك تفرج عليها فلان وفلان وفلان، نهبا لعيون الجميع. سهل الرد، سهل الرد، سهل. لكن لما يوجد عندنا مظالم في المجتمع، وهذه قضية، هذه المسألة بالذات مسألة حساسة وشائكة جدا الآن جدا، لأنه يوجد بعض الناس مع الأسف يمشون على تقاليد وأعراف ما أنزل الله بها من سلطان، وناس في المقابل من أنصار الغرب ضدهم. ولو أن هذه الأخطاء المخالفات غير موجودة كان ما حصل لأولئك مجال للحديث، وكنا في غنى عن معارك تشغلنا عن أشياء أهم. فالظلم والتصرف في أبضاع النساء بغير ما أنزل الله حرام، وظلم الأولياء للنساء حرام، وتزويجهن بغير صداق حرام، وجعل رغبة الرجل وشهوته هي التي تتحكم في موليته حرام، ويجب على الولي النصح لموليته وأن يختار لها الكفء لا لغرض شخصي له، وإنما لمصلحتها هي، يزوج لمصلحتها هي لا لغرض شخصي له. والعلماء مجمعون على تحريم نكاح الشغار، والخلاف حصل في بطلانه، ولا التحريم والإثم مجمعون عليه، والراجح أنه فاسد لأن النهي يقتضي الفساد. الحديث الذي يليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن لحوم الحمر الأهلية. نكاح المتعة هذا حديث ذو شجون، لأن المسألة هذه المسألة عليها كثير من أهل البدع، ويوجد فيها خلط وغبش عند عدد من الناس، ولذلك لا بد من تجليتها. نكاح المتعة، ما هو العلامة الأساسية لنكاح المتعة؟ التأقيت. أنه نكاح مؤقت. هذه العلامة الأساسية حتى لا يضل الإنسان في فهمه ويختلط عليه ويلتبس. العلامة الأساسية في نكاح المتعة التأقيت، أنه نكاح مؤقت. والمقصود من النكاح في الشارع، عند الشارع لما شرع لنا النكاح، قصد الاجتماع والدوام والألفة وبناء الأسرة، وهذه أشياء كلها تنهار بالتأقيت. يعني كيف تدوم الألفة وتدوم المودة تستمر الأسرة إذا كانت العملية مؤقتة بوقت معين؟ أي أسرة ستقوم على نكاح بثلاثة أشهر؟ وأي مودة ستدوم على نكاح بستة أشهر؟ فلذلك نكاح المتعة وهو الزواج المؤقت مخالف لمقصد الشارع أصلا في النكاح. الأصل في النكاح الاستمرار والدوام، الأصل في النكاح الاستمرار والدوام. والطلاق أبغض الحلال إلى الله، لأنه هدم لهذا البناء الشريف. وحرم الله نكاح المتعة، وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل. إذا لو واحد قال عرف، نقول أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل، اختصر، هو نكاح مؤقت يؤدي إلى مفاسد من اختلاط الأنساب واستئجار الفروج، لأن عملية استئجار فرج النكاح المتعة يكفي في التنفير منه أنه استئجار فرج. لأنه لما يقول لها أتزوجك على ثلاثة أشهر وشهر وثمانية وأربعين ساعة وأسبوع، ها هو كأنه يقول أستأجر فرجك ثمانية وأربعين ساعة، أستأجر الفرج أسبوعا، هو كذا بصريح العبارة وبدون لف ولا دوران، هذا هو نكاح المتعة. يقال تمتع يتمتع تمتعا من التمتع بالشيء، فصارت المسألة هي استمتاع عارض وقضاء وطر شهوة مؤقت، وليس نكاحا ولا زواجا شرعيا. وهو شوف معروف بالفطرة، قال واحد من أهل السنة ذهب لواحد من أهل البدعة معه في العمل، قال يا فلان، قال نعم، قال أنا أبغى أختك أسبوع، قال إيش؟ قال أنا أبغى أختك أسبوع، قال إيش؟ قال والله عندي المرأة ولدت النفاس أربعين يوم الآن وأنا ما أتحمل، فأبغى أربعين يوم أو أسبوع أو. فهذاك يسب ويشتم، قال ليه؟ ليش؟ أنتم تحللون. هو طبعا ما يبغى أخته ولا يبغى، لكنه يريد أن يبين له قبح ما هم عليه. قال أنا زوجتي أربعين يوم الآن نفاس، أعطيني أختك إلى أن تنتهي هذه الأربعين يوم. فإذا النكاح المؤقت هذا نكاح المتعة ينتهي بانتهاء المدة. النكاح الأصلي الحلال الذي شرعه الله لا ينتهي بنهاية مدة معينة، يعني أجله مفتوح حتى الطلاق أو الفراق بالموت، حتى الفراق بموت أو طلاق أو خلع أو فسخ أو موت. فإذا الأصل أن النكاح الشرعي نكاح مستمر إلى ما شاء الله، حتى يشاء الله، بموت بطلاق بفسخ بخلع، حتى إلى ما شاء الله. أما نكاح المتعة إذا انتهت المدة انتهى العقد، انتهى العقد، يرتفع النكاح بانقضاء الوقت. وهو غرض مؤقت وتمتع بالمرأة المعقود عليها إلى مدة وأهل البدعة غايته عندهم 45 يوما، يعني زيادة في الضلال. يعني هم يقولون نكاح المتعة 45 يوم فأقل، 45 فأقل. وعندهم معروف بال يتصل هذا السيد أو يقول قولي وراي، زوجتك نفسي على مهر كذا، على مهر كذا، مدة يومين، يلا الآن أرسل لك السواق يأخذك. يعني زنا مغلف أو غير مغلف بطريقة مقرفة جدا، يعني تدل على الانتكاس في الفطرة وفي العقل وعلى البهيمية التي يصل إليها هؤلاء الناس. طيب لو واحد قال هنا العقد مجهول، يعني مدة مجهولة، يعني عندهم النكاح إلى 45، تأخذها يوم يومين أسبوع أسبوعين، 40 يوم 45 يوم، يعني المدة مجهولة، هل هذا يعني يؤثر في شيء؟ أبدا، لأنه متعارف عليه أنه أمده أقصى 45 يوم، فبعد ذلك يعني يأخذها أسبوع أسبوعين شهر 40 يوم. كون هذا ولو كانت المدة مجهولة لا يجوز، مدام أن نهايتها أمدها محدد في النهاية. فلو قالوا يعني نحن ما نحدد أجل، شوف الشيطان يتلاعب بهم كتلاعب الصبيان بالكرة والحيل، يعني يقول طيب بسيطة لا تحددوا بوقت معين، هو 45 يوم النهاية القصوى، لكن خذها ولا تحدد مدة، لكن ما تزيد عن 45 ولا تحدد مدة وانتهت المشكلة. نقول ما انتهت المشكلة، لأن أمده النهائي والأخير والحد الأقصى معلوم، وكونه متعارف عليه خلاص. أنتم المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فمتعارف عليه عنده 45 يوم، فلا يؤخر ولا يقدم ولا يؤثر كونه ما ذكر أياما معلومة أو مدة معينة في العقد. نظام ماشي عليه أنه ينتهي بهذه 45، وقبل يريد أن يفارق يفارق قبل 45. طيب قال الله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وقد أثبت الله المتعة في القرآن الكريم. الجواب لا يمكن أن ننكر أن نكاح المتعة كان حلالا في أول الإسلام، لا يمكن إنكار هذا، نكاح المتعة كان حلال في أول الإسلام. الخمر كانت حلال في أول الإسلام، في أشياء كثيرة. نزلت كانت حلالا ثم حرمت، من باب التدرج والعناية الإلهية بالمجتمع المسلم الأول، العناية الإلهية بالمجتمع المسلم الأول أن الله تدرج معهم في الأحكام لكي ينقلهم إلى الوضع النهائي لهذه الشريعة المباركة التي يريد الله أن يستمروا عليها وتبقى إلى قيام الساعة. نكاح المتعة كما قال بعض العلماء يعني في حالة فريدة، أنه حرم، أنه كان حلالا ثم حرم ثم أحل ثم حرم. العادة في الأحكام الأشياء أنه يكون حلال فيحرم فقط خلاص ويستمر التحريم، لعل تجذر المسألة في المجتمع وتشعبها فيه احتاجت إلى علاج غير عادي لإنقاذ المجتمع وتخليصه من هذه القضية. فكان مباحا ثم حرم ثم أبيح ثم حرم على قول بعض أهل العلم، لكن النهاية ما هي؟ التحريم، وهذا هو المهم. يعني تقول بهذا التفصيل أو لا تقول به، وقضية جمع الروايات، وهذه ترى مسألة تاريخية وقد صار فيها تفصيل كثير للعلماء في مسألة الروايات، ومتى كان هذا قبل وهذا بعد، وحتى اضطر بعض من القول بهذا بهذه المرحلية وهذا التعدد يعني بين الإباحة والتحريم. لكن في النهاية أهل السنة علماء الفقهاء الأمصار على استقرار الشريعة في نهاية المطاف على تحريم نكاح المتعة. لقد رخص في المتعة زمن يسير للضرورة ثم حرمت تحريما مؤبدا، فهذا الترخيص المؤقت هو الذي أوجد شبهة عند نفر قليل رخصوا فيها أيضا عند الضرورة ثم تراجعوا عن هذا الترخيص، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه. يعني الذي أوجد الكلام عن ابن عباس رضي الله عنه انه فعلا حصل كما هو القول السابق انه ابيح غير الإباحة، غير الشيء الاول الذي كان المجتمع ماشي عليه من ايام الجاهلية، حصل فعلا إباحة. لكن هذه الإباحة كانت مؤقتة بزمن يسير لظرف معين، ثم نسخت الإباحة وحل التحريم مكانها إلى قيام الساعة. هذه الإباحة التي حصلت غير الإباحة الأولى أوجدت عند بعض أهل العلم كلاما في الموضوع أنه مثلا ما دام الإباحة جاءت فهو مباح، لكن ربطوه بالضرورة لظرف معين، مثلا عام الفتح لما صار فيه لظرف معين حصل ثم حرم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الروايات المتواترة متواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها، والصواب بأنها بعد أن حرمت لم تحل، وأنها لما حرمت عام فتح مكة لم تحل بعد ذلك. قال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنها حرمت بعد ذلك. قال القرطبي: ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. طيب، تحريم المتعة عام أوطاس في شوال من عام 8 للهجرة. عام أوطاس لما هزم النبي صلى الله عليه وسلم هوازن في حنين، وانتهت فلولهم إلى أوطاس وتجمعوا فيها، فبعث في أثرهم سرية أبي عامر الأشعري، وحصلت المعركة التي هي امتداد لمعركة هوازن، معركة حنين، معركة غزوة حنين في الزمان وفي المكان. و رخص النبي صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. إذن لاحظ حديث الباب الذي عندنا أنه نهى عن المتعة متى؟ عام خيبر. قبل عام خيبر ماذا كان حكمها؟ قبل عام خيبر الإباحة. في عام خيبر حرمت المتعة. عام خيبر سنة كم؟ 7. في عام أوطاس أحلت يعني المتعة 3 أيام على حسب حديث مسلم، 3 أيام ثم نهى عنها. إذن بين خيبر وبين أوطاس إيش كان الوضع في نكاح المتعة؟ حرام. في عام أوطاس في غزوة حنين في أوطاس 3 أيام، جاءت رخصة من الله 3 أيام لأجل إباحة، نعم للضرورة إباحة، ثم نهي عنها. فاستقر الأمر على ماذا؟ استقر الأمر على التحريم. فإذا إباحتها كانت مرتين، كانت حلال قبل خيبر، حرمت بعد خيبر، أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما 3 أيام، ثم بعد ذلك تحريم مؤبد إلى قيام الساعة، تحريم مؤبد إلى قيام الساعة. العقد هذا عقد المتعة ما حكمه؟ باطل، لا يجوز. طيب، ما حكم أن يتزوج الرجل امرأة بدون تحديد مدة وهو ينوي أن يطلقها بعد تلك المدة؟ نختم بهذه المسألة لأن المسألة هذه دقيقة ويحصل السؤال عنها. واحد سيسافر بعثة إلى بلاد الكفار 3 سنوات، زوجته والأولاد هنا في المدارس والزوجة موظفة ومشروط عليه أن لا يطلعها من الوظيفة وقضية. فقال طيب خلاص شكوى لله، أنا إذا سأترك أولادي والمدارس وبلاد الكفار وأخذ الأولاد إلى بلاد الكفار. طيب قال هذه البعثة سنة سنتين اللي هو سأتزوج هناك، نعم، ولن أحدد معهم مدة ولا أشرط في العقد ولا أتفق معهم على مدة، وإنما أنا في نفسي أني إذا أردت أن أعود سأطلق المرأة، سأطلق المرأة. السؤال أولاً، هل هذا نكاح متعة أم لا؟ لأنه قد يكون حرام لكن ليس لأنه نكاح متعة، لأنه غش لهم مثلا أو أي شيء من هذا القبيل. لكن السؤال، هل هذا نكاح متعة؟ هل ينطبق عليه نكاح المتعة؟ نكاح المتعة مؤقت في أجل بين الطرفين، معروف بين الطرفين أنه مؤجل إلى أجل معين بين الطرفين متفق عليه. إذا انتهت المدة انتهى العقد، إذا انتهت المدة انتهى العقد. فالآن السؤال، هل هذا نكاح متعة؟ هل ينطبق عليه تحريم نكاح المتعة؟ لا ينطبق عليه، لا ينطبق عليه. طيب ليش لا ينطبق عليه؟ لأنه لم يذكر مدة، لم يعين مدة، لم يتفق على مدة، لم يذكر في العقد مدة إطلاقا. طيب ما حكمه؟ ذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكان أيضا اختار هذا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وجمهور العلماء على صحة النكاح، لكن ممكن الرجل يأثم بهذه النية، لأنهم لو علموا بنيته ما لربما ما زوجوا أصلا، لو علموا بها يتحول إلى إيش؟ إلى نكاح متعة. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله بأن هذا الرجل ممكن يتعلق بالمرأة، ممكن ينجب منها أولاد، إن قضية الطلاق غير مؤكدة، يعني عند القول بالجواز. أن ليش هذا ليس بنكاح متعة أصلا؟ لأنه غير مؤكد أنه سيطلق، يمكن المرأة تعجبه، يمكن يتعلق بها، ويمكن يكتب بينهما أولاد ويرجع بها ويصير زوجة ثانية. لكن من جهة أنه فيه محذور، فيه محذور من جهة أنه نكاح مؤهل للفشل وعدم الاستمرار ممكن جدا، من جهة أنه نعم، من جهة أنه مرشح للفشل عدم الاستمرار ممكن جدا، في محاذير في محاذير، في مشكلات في مشكلات هذا النكاح، لكن ما تستطيع أن تقول حرام زنا نكاح متعة، لا تستطيع. لكن في أشياء ليست من الحكمة، في أشياء فيها مشكلات يجب ينبغي الابتعاد عنها، في أشياء فيها ما يشبه الغش. فالواحد أحيانا يترك الشيء لا لأنه حرام في ذاته، لكن لما يترتب عليه من إيش؟ من المشكلات. لكن لو قلت هذا الرجل إما يتزوج هذا الزواج أو يزني، لا يتزوج هذا الزواج. هذه الخلاصة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.